إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، والحج بفتح الحاء وكسرها في اللغة أصله القصد، ويطلق على العمل وعلى الإتيان به مرة بعد أخرى. وأما في الشرع فالحج هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على فرضيته، وانعقد الإجماع على ذلك. فمن أدلة الكتاب العزيز قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أدلة السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج، وهو متفق عليه. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم. وأدلة الكتاب والسنة كثيرة في ذلك. أما الإجماع فقد نقل الإجماع على فرضية الحج غير واحد من أهل العلم، منهم الكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة في المغني. وللحج فضائل عظيمة بيّنتها نصوص الكتاب والسنة، فمن هذه الفضائل أنه يهدم ما كان قبله من الشرك والكفر وسائر الذنوب والمعاصي. ودليل ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. ومن فضائل الحج أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ومن فضائل الحج أنه ضرب من ضروب الجهاد، وهو أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. ومن فواضل الجهاد وفضائله الفوز بأعلى المطالب وهي الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وللحج أهدافه العظيمة، فمنها الحد امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى واستجابة لندائه، وهذه الاستجابة وهذا الامتثال تتجلى فيهما الطاعة الخالصة والإسلام الحق. ومن أهداف الحد أن فيه ارتباطا بروح الوحي، لأن الديار المقدسة هي مهبط الوحي، وكلما ارتبط المسلمون بتلك البقاع الطاهرة كانوا أقرب إلى الرعيل الأول الذين جاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرعا. وفي الحج إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس، وذلك حينما يقف الناس جميعا موقفا واحدا في صعيد عرفات لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا. ومن أهداف الحج أنه توثيق لمبدأ التعارف والتعاون، حيث يقوى التعارف ويتم التشاور ويحصل تبادل الآراء، وذلك للنهوض بالأمة ورفع مكانتها القيادية بين الأمم. والحج من العبادات التي تكلم أهل العلم في حكمة مشروعيتها وبيان أسرار فرضيتها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبائه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى عنده، فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. وسائر شعائر الحج مما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت أن الذي شرع هذه لا حكمة فوق حكمته. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن الحاج يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة بالرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا. وإذا فارق الحاج وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات والصعاب والشدائد، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه أنه يلبس كفنه، وأنه سيلقى ربه بزي مخالف لزي أهل الدنيا، وأنه يأتي ربه متجردا من الدنيا ورفعتها وغرورها، ما معه إلا عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج، وليرجو القبول، وليخشى عدم الإجابة، وليتذكر خير من لبى وأجاب النداء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وليعزم على الاقتداء به واقتفاء سنته واتباع طريقته. وإذا وصل إلى الحرم فينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب عند الله، معظما رجاءه في ربه، محسنا ظنه به، فإذا رأى البيت الحرام استحضر عظمة الله في قلبه وعظمت خشيته له وازداد له هيبة وإجلالا، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه. وليستشعر عظمة الطواف به، فإنه صلاة. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ثم في منى، فيتذكر بما يرى من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم، فليتذكر بذلك موقف القيامة واجتماع الأولين والآخرين في ذلك الموطن وما فيه من أهوال وشدائد. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وإذا جاء رمي الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية والفاقة والحاجة وامتثال السنة واتباع الطريقة وتقديمها على حظوظ النفس ورغباتها. وقد فرض الحج في الإسلام سنة 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمر. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة لما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، يعني الرحيل والسفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه 5 وصححه الترمذي وغيره. والعمرة حج أصغر، فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الألباني. ولأن الواجبات تجب على الفور، ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجل. رواه مسلم. وأجر الحج للصبي ولوليه أجر التربية والتعليم. وقد أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينوي عنه ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وقال بعض العلماء إذا كان الصبي غير مميز فلا بد من طوافين وسعيين له ولوليه، لعدم إجراء نية واحدة عن شخصين. وإن كان مميزا يجزئ طواف واحد وسعي لصحة النية من المميز ومن وليه. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطوف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يُفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حده ما يجتنب الكبير من المحظورات. وعند الحنفية وابن حزم لا يلزم الصبي شيء من الفدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه بدنيا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من الماء بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليه. ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه بأن يكون كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة، لأنها حجة الإسلام والعمرة المفروضة عليه من أي مكان. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. روي مرفوعا وموقوفا، وصححه البيهقي وغيره. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا. وينبغي أن يكون مقصود النائب، أي النائب عن الآخر في الحج، أن يكون مقصوده نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. ويشترط لوجوب الحج على المرأة مع الشروط التي سبقت التي تشترك مع الرجل فيها، يشترط في حق المرأة وجود المحرم الذي يسافر معها لأداء الحج، لأنه لا يجوز لها السفر لحد ولا لغير بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري. وروى ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج معها. ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأبيها وابنها وأخيها وابنه وعمها وابن أختها وخالها وعمها وابن أخيها، أو حرم عليها بسبب، أي لا بنسب كما مر، حرم عليها بسبب مباح كأخ من رضاع أو عم من رضاع ونحوه، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها وأبي زوجها وزوج بنتها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. وهذا يرجع إلى النسب، أو يرجع إلى السبب، أو يرجع إلى المصاهرة كما هو في المحرمات من النساء، ونفقة محرمها في السفر عليها. فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المادية انتظرت حصوله، فإن يأست من حصوله أي المحرم استنابة من يحج عنها. وشروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. شروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة شرط لوجوب الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قسمان: قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم يختص به النساء. القسم الأول فيما يشترط الشرع فيه ما هو مشترك بين الرجال والنساء أربع خصال: القدرة على الراحلة والزاد، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير. والقسم الثاني فيما يشترط في الاستطاعة مما يختص به النساء بالإضافة إلى ما مر ذكره شرطان آخران، هما اشتراط المحرم وألا تكون المرأة معتدة، لأنها إذا كانت معتدة فليس لها أن تخرج من بيتها. وأما مواقيت الحج فالمواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد. وأما في الشرع فالميقات موضع العبادة أو زمنها، فميقات زمني وميقات مكاني. فالمواقيت التي وقتها الله تبارك وتعالى للحج والعمرة نوعان: ميقات زمني يختص به الحج عن العمرة، ويبدأ من شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة. قال ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما العمرة فليس لها توقيت زماني، فله أن يحرم بها متى شاء. وأما الميقات المكاني وهو يشمل الحج والعمرة، والمراد به الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ويقال لها أبيار علي. الجحفة، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ويقال لها الآن رابغ. قرن المنازل، وهو ميقات لأهل نجد ويسمى الآن بالسيل الكبير. يلملم، وهو ميقات لأهل اليمن ذات عرق، وهو ميقات لأهل العراق وأهل المشرق. وهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرا. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج أو العمر. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، ولا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. أما العمرة فإنهم يخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. ومن كان مسافرا بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت من الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط إلى مطار جدة كما يفعله بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام. فمن فعل ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه الفدية. ومن تعدى الميقات بدون إحرام فيجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه، لأنه واجب يمكن إدراكه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع أي إلى الميقات الذي تجاوزه بدون إحرام وأحرم من دونه فعليه فدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، والحج بفتح الحاء وكسرها في اللغة أصله القصد، ويطلق على العمل وعلى الإتيان به مرة بعد أخرى. وأما في الشرع فالحج هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على فرضيته، وانعقد الإجماع على ذلك. فمن أدلة الكتاب العزيز قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أدلة السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج، وهو متفق عليه. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. رواه مسلم. وأدلة الكتاب والسنة كثيرة في ذلك. أما الإجماع فقد نقل الإجماع على فرضية الحج غير واحد من أهل العلم، منهم الكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة في المغني. وللحج فضائل عظيمة بينتها نصوص الكتاب والسنة. فمن هذه الفضائل أنه يهدم ما كان قبله من الشرك والكفر وسائر الذنوب والمعاصي. ودليل ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. ومن فضائل الحج أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ومن فضائل الحج أنه ضرب من ضروب الجهاد، وهو أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. ومن فواضل الجهاد وفضائله الفوز بأعلى المطالب وهي الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وللحج أهدافه العظيمة، فمنها الحج امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى واستجابة لندائه. وهذه الاستجابة وهذا الامتثال تتجلى فيهما الطاعة الخالصة والإسلام الحق. ومن أهداف الحج أن فيه ارتباطا بروح الوحي، لأن الديار المقدسة هي مهبط الوحي، وكلما ارتبط المسلمون بتلك البقاع الطاهرة كانوا أقرب إلى الرعيل الأول الذين جاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرعه. وفي الحج إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس، وذلك حينما يقف الناس جميعا موقفا واحدا في صعيد عرفات لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا. ومن أهداف الحج أنه توثيق لمبدأ التعارف والتعاون، حيث يقوى التعارف ويتم التشاور ويحصل تبادل الآراء، وذلك للنهوض بالأمة ورفع مكانتها القيادية بين الأمم. والحج من العبادات التي تكلم أهل العلم في حكمة مشروعيتها وبيان أسرار فرضيتها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبائه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى عنده، فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. وسائر شعائر الحج مما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت أن الذي شرع هذه لا حكمة فوق حكمته. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن الحاج يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة بالرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا. وإذا فارق الحاج وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات والصعاب والشدائد، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه أنه يلبس كفنه، وأنه سيلقى ربه بزي مخالف لزي أهل الدنيا، وأنه يأتي ربه متجردا من الدنيا ورفعتها وغرورها، ما معه إلا عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج، وليرجو القبول، وليخشى عدم الإجابة، وليتذكر خير من لبى وأجاب النداء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وليعزم على الاقتداء به واقتفاء سنته واتباع طريقته. وإذا وصل إلى الحرم فينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب عند الله، معظما رجاءه في ربه، محسنا ظنه به، فإذا رأى البيت الحرام استحضر عظمة الله في قلبه وعظمت خشيته له وازداد له هيبة وإجلالا، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه. وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ثم في منى، فيتذكر بما يرى من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم، فليتذكر بذلك موقف القيامة واجتماع الأولين والآخرين في ذلك الموطن وما فيه من أهوال وشدائد. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وإذا جاء رمي الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية والفاقة والحاجة وامتثال السنة واتباع الطريقة وتقديمها على حظوظ النفس ورغباتها. وقد فرض الحج في الإسلام سنة 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمر. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة لما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، يعني الرحيل والسفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه 5 وصححه الترمذي وغيره. والعمرة حج أصغر، فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الألباني. ولأن الواجبات تجب على الفور، ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجل. رواه مسلم. وأجر الحج للصبي ولوليه أجر التربية والتعليم. وقد أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينوي عنه ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وقال بعض العلماء إذا كان الصبي غير مميز فلا بد من طوافين وسعيين له ولوليه، لعدم إجراء نية واحدة عن شخصين. وإن كان مميزا يجزئ طواف واحد وسعي لصحة النية من المميز ومن وليه. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطوف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. وعند الحنفية وابن حزم لا يلزم الصبي شيء من الفدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه بدنيا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من الماء بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليه، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه بأن يكون كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة، لأنها حجة الإسلام والعمرة المفروضة عليه من أي مكان. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. روي مرفوعا وموقوفا، وصححه البيهقي وغيره. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا. وينبغي أن يكون مقصود النائب، أي النائب عن الآخر في الحج، أن يكون مقصوده نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. ويشترط لوجوب الحج على المرأة مع الشروط التي سبقت التي تشترك مع الرجل فيها، يشترط في حق المرأة وجود المحرم الذي يسافر معها لأداء الحج، لأنه لا يجوز لها السفر لحد ولا لغير بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري. وروى ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج معها. ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأبيها وابنها وأخيها وابنه وعمها وابن أختها وخالها وعمها وابن أخيها، أو حرم عليها بسبب، أي لا بنسب كما مر، حرم عليها بسبب مباح كأخ من رضاع أو عم من رضاع ونحوه، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها وأبي زوجها وزوج بنتها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. وهذا يرجع إلى النسب، أو يرجع إلى السبب، أو يرجع إلى المصاهرة كما هو في المحرمات من النساء، ونفقة محرمها في السفر عليها. فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المادية انتظرت حصوله، فإن يأست من حصوله أي المحرم استنابت من يحج عنها. وشروط الحج هي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. شروط الحد هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، والاستطاعة شرط لوجوب الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قسمان: قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم يختص به النساء. القسم الأول فيما يشترط الشرع فيه ما هو مشترك بين الرجال والنساء أربع خصال: القدرة على الراحلة والزاد، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير. والقسم الثاني فيما يشترط في الاستطاعة مما يختص به النساء بالإضافة إلى ما مر ذكره شرطان آخران، هما اشتراط المحرم وألا تكون المرأة معتدة، لأنها إذا كانت معتدة فليس لها أن تخرج من بيتها. وأما مواقيت الحج فالمواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد. وأما في الشرع فالميقات موضع العبادة أو زمنها، فميقات زمني وميقات مكاني. فالمواقيت التي وقتها الله تبارك وتعالى للحج والعمرة نوعان: ميقات زمني يختص به الحج عن العمرة، ويبدأ من شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة. قال ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما العمرة فليس لها توقيت زماني، فله أن يحرم بها متى شاء. وأما الميقات المكاني وهو يشمل الحج والعمرة، والمراد به الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ويقال لها أبيار علي. الجحفة، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ويقال لها الآن رابغ. قرن المنازل، وهو ميقات لأهل نجد ويسمى الآن بالسيل الكبير. يلملم، وهو ميقات لأهل اليمن ذات عرق، وهو ميقات لأهل العراق وأهل المشرق. وهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرا. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج أو العمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، ولا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. أما العمرة فإنهم يخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. ومن كان مسافرا بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت من الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط إلى مطار جدة كما يفعله بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام، فمن فعل ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه الفدية. ومن تعدى الميقات بدون إحرام فيجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه، لأنه واجب يمكن إدراكه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع أي إلى الميقات الذي تجاوزه بدون إحرام وأحرم من دونه فعليه فدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.